ですか。
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين التنبيه الجديد تارة يكون للمعلوم بالإجمال أثر مشترك فقط، وأخرى يكون لأحد طرفي أثر زائد. فمثلا إذا علم إجمالان إما بوجوب الظهر أو الجمعة أو بكون هذا اللحم ميته أو ذاك، فإن العلم الإجمالي له أثر مشترك وهو وجوب الأداء أو حرمة الآكل، وتارة يكون لأحد طرفيه أثر زائد، وقد مثل له المحقق النائيني قدس سره بما إذا علم إجمالاً إما بنجاسة الماء المطلق أو نجاسة الماء المضاف، فإن هنا أثرا مشتركا وهو حرمة الشرب، ولأحد الطرفين وهو الماء المطلق أثر زائد ألا وهو جواز الوضوء به أو عدم جوازه، إذ على فرض نجاسته لا يصح الوضوء به. فأفاد المحقق النائيني أن العلم الإجمالي هنا منجز للأثر المشترك وهو حرمة الشرب، وأما الأثر الزائد وهو جواز الوضوء وهو حرمة الوضوء فليس متنجزا بالعلم الإجمالي، بل مقتضى أصالة الطهارة في طرف الماء المطلق صحة الوضوء به. فالعلم الإجمالي ينجز الأثر المشترك دون الأثر الزائد الخاص بأحد الطرفين. وهذا التنبيه فيه عدة مطالب. المطلب الأول، إن سيدنا قدس سره أشكل على شيخه المحقق النائيني بأن الأثر الزائد وهو صحة الوضوء بالماء المطلق إنما يتم فعليته إذا نقحنا موضوعه بالأصل، أي إذا جرت أصالة الطهارة في الماء المطلق تنقح موضوع صحة الوضوء به. والمفروض أن أصالة الطهارة قد سقطت بالمعارضة، أي نتيجة العلم الإجمالي بنجاسة الماء المطلق أو المضاف تعارضت أصالة الطهارة في الطرفين فسقطت. والمؤمن للأثر المشترك وهو حرمة الشرب هو نفسه المؤمن للأثر الزائد وهو أصالة الطهارة، فإن أصالة الطهارة هي التي يتوخى منها التأمين بلحاظ الأثر المشترك وهي مسألة الشرب، والتأمين بلحاظ الأثر الزائد وهو مسألة جواز الوضوء. فإذا سقطت أصالة الطهارة بالمعارضة فلا مؤمن من جهة الأثر الزائد ألا وهو جواز الشرب، ولا يوجد في المقام أصل آخر، فإن أصالة الطهارة واحدة، لا أن أصالة الطهارة تجري مرتين، مرة بلحاظ الأثر المشترك وأخرى بلحاظ الأثر الزائد. ولكن السيد الشهيد قدس سره دفاعا عن المحقق النائيني أفاد أمرين: الأمر الأول أن ظاهر كلام سيدنا الخوئي أنه يعترف بأن هذا الأثر الزائد غير داخل في منجزية العلم الإجمالي، وإنما لم يترتب لأنه لا يوجد أصل منقح له، فلو كان هناك أصل منقح له بخصوصه لترتب. فهذا يعني أن المشكلة المانعة من ترتب الأثر الزائد وهو جواز الوضوء ليس العلم الإجمالي، وإنما المشكلة المانعة أن لا يوجد أصل منقح لموضوعه، بحيث لو وجدنا أصلا منقحا لموضوعه لا ترتب هذا الأثر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا يخلو المطلب إما أن يكون هذا الأثر الزائد وهو جواز الوضوء بهذا الماء داخلا في دائرة العلم الإجمالي المنجز أو غير داخل، فإن كان داخلا في دائرة العلم الإجمالي المنجز لم يمكن التأمين منه لا بأصل مشترك أصالة الطهارة ولا بأصل مخصوص به، إذ على كل حال ما دام هناك علم إجمالي منجز فلا يمكن التأمين بلحاظ جواز الوضوء لا بأصل مشترك ولا بأصل مختص. وأما إذا قال بأن العلم الإجمالي غير منجزين بهذا الأثر، أي أن هذا الأثر ليس داخلا تحت دائرة العلم الإجمالي، إذن فبالنتيجة لا مانع من تنقيح موضوعه بنفس الأصل المشترك وهو أصالة الطهارة، إذ نقول بأن أصالة الطهارة له أثران: أثر وهو جواز الشرب، وبلحاظ هذا الأثر لا يمكن التأمين لما؟ للعلم الإجمالي المنجز. وأثر آخر وهو جواز الوضوء، وهو بلحاظ هذا الأثر يمكن التأمين من، إذ لا يوجد علم إجمالي منجز. فهذا الأثر الزائد إما أن يدخل في دائرة العلم الإجمالي فلا يمكن التأمين عنه بأي أصل، إما أن لا يدخل فيمكن التأمين عنه بنفس الأصل الموجود وهو أصالة الطهارة بلا حاجة لأصل آخر ولا لجريان آخر، بل أصالة الطهارة تنقح هذا الأثر دون ذاك لوجود علم إجمالي منجز بلحاظ ذاك الأثر دون هذا الأثر. ولكن ما أفاده قدس سره تحميل لعبارة السيد الخوئي أكثر مما هي عليه، والوجه في ذلك أن سيدنا الخوئي قدس سره يدعي أن هذا الأثر الزائد داخل ضمن دائرة العلم الإجمالي وليس خارجا عنه، فمدعاه أن العلم بالموضوع علم بآثاره، أي إذا علم إجمالا إما بنجاسة الماء المطلق أو نجاسة الماء المضاف فهو علم إجمالي بآثار النجاسة سواء كانت في الماء المضاف أو في الماء المطلق. فكما يعلم إجمالا بحرمة شرب المضاف يعلم إجمالا بحرمة شرب المطلق أو عدم جواز الوضوء به. فالعلم بالموضوع لأنه علم بالنجاسة، فالعلم بالموضوع علم بآثار الموضوع، والنتيجة أنه يعلم إما يحرم شرب المضاف أو يحرم شرب المطلق ولا يجوز الوضوء به، فهو علم بجميع الآثار على نحو العلم الإجمالي. ومقتضى وجود هذا العلم الإجمالي تعارض الأصول بلحاظ جميع الآثار أيضا، أي أن أصالة الطهارة في المضاف للتأمين من حرمة الشرب معارضة بأصالة الطهارة في المطلق للتأمين من كلا أثري، وهما حرمة الشرب وعدم جواز الوضوء به. ومقتضى ذلك، أي مقتضى تعارض الأصول من كلا الطرفين، أنه لا يتم كلام المحقق النائني من أن أصالة الطهارة بلحاظ الأثر المشترك وهو حرمة الشرب غير جارية، وبلحاظ الأثر الزائد وهو جواز الوضوء جارية، لا معنى لذلك، فإن الجميع داخل ضمن دائرة العلم الإجمالي، ومقتضى ذلك تعارض الأصول في الأطراف، ومقتضى تعارض الأصول في الأطراف أن لا يوجد أصل منقح لما؟ منقح لموضوع الأثر الزائد، كي يقال بأن العلم الإجمالي غير منجز بلحاظه. نعم، لو وجد أصل مختص أو خطاب مختص بلحاظ الأثر الزائد فإنه يخرج عن منجزية العلم الإجمالي، حتى على مبنى السيد الشهيد قدس سره كما سيأتي بيانه في المطلب الرابع، فإنه يعترف أن لو كان هناك أصل مختص أو خطاب مختص فإنه مخرج لهذا الأثر الزائد عن دائرة منجزية العلم الإجمالي. فمفاد كلام سيدنا ليس أكثر من هذا المقدار، لأنه يريد أن يقول بأن الأثر الزائد خارج عن دائرة العلم الإجمالي، ومع ذلك لا يترتب لعدم وجود أصل منقح لموضوعه. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، إن السيد الشهيد قدس سره قسم هذا التنبيه إلى قسمين. القسم الأول، ما إذا كانت الآثار لموضوع واحد، والقسم الثاني، ما إذا كانت الآثار لموضوعين. فالقسم الأول، مثلا إذا علم المكلف أنه إما فاته 5 أيام من شهر رمضان، أو أنه نذر صوم 10 أيام، ففي مثل هذا المورد حيث إن الموضوع واحد وهو موضوع ما يجب عليه من الصوم، فهو إما فاته 5 أيام من شهر رمضان فيجب قضاؤها، أو نذر صوم 10 أيام فيجب أداؤها. ففي مثل هذا الفرض، وهو ما إذا كان موضوع العلم الإجمالي واحدا وهو الصوم عليه، يكون من باب الأقل والأكثر الارتباطيين، لأنه بالنتيجة أو عفوا من باب الأقل والأكثر الاستقلاليين، لأنه بالنتيجة يعلم بوجوب صوم 5 أيام على كل حال، إما قضاء أو نذران، ويشك في وجوب 5 أيام أخرى فيجري البراءة عن وجوبها. فالعلم الإجمالي بالسبب وهو إما النذر أو القضاء ينحل بلحاظ المسبب وهو ما دخل في عهدته إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين، فتجري البراءة عن وجوب الأكثر بلا مانعين. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني وهو محل الكلام، يعني السيد أقحم قسما لا ربط له بالتنبيه. القسم الثاني وهو ما إذا كان متعلق العلم الإجمالي موضوعين لا موضوعا واحدا، وهو ما مثل به المحقق النائيني من أنه يعلم إما بنجاسة الماء المطلق فيترتب أثران، أو نجاسة الماء المضاف فيترتب أثر واحد ألا وهو حرمة الشرب. ففي مثل هذا المورد أفاد السيد الشهيد أنه قد يقال أيضا بالانحلال كما قيل في القسم الأول، ببيان أنه يقال بالنتيجة نحن نعلم بخطاب ونجهل خطابا آخر، أي أن هذا المعلوم بالإجمال ينحل لخطاب متيقن وخطاب مشكوك. فالخطاب المتيقن حرمة الشرب، يحرم عليك شرب أحدهما، والخطاب المشكوك هو هل يجوز الوضوء بالماء المطلق أم لا يجوز. بالنتيجة يجب على من يريد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف أن يتوضأ بالماء الطاهر، فنشك في أن هذا الخطاب متنقح عندنا أم لا، فنجري البراءة عن الخطاب الزائد. إذن بالنتيجة يمكن دعوى أن المسألة من باب الأقل والأكثر الاستقلاليين، ولكن يجاب عنه بأن في الواقع لدينا علمين إجماليين، فهذا العلم الإجمالي بالموضوع إما نجاسة المطلق أو المضاف ينحل إلى علمين إجماليين في عرض واحد، وهو العلم إما بحرمة شرب المطلق أو حرمة شرب المضاف، والعلم إما بعدم جواز الوضوء بالمطلق أو حرمة شرب المضاف. فهناك علمان إجماليان، ولا موجب لأن ينحل أحد العلمين بالآخر وكلاهما في عرض واحدين. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الثاني وهو العلم الإجمالي إما بعدم جواز الوضوء بالمطلق أو حرمة شرب المضاف تعارض الأصلين بلحاظه، أي أصالة الطهارة في المطلق تعارض أصالة الطهارة في المضاف بلحاظ هذا الأثر كما يتعارضان بلحاظ ذلك الأثار، ولا موجب لدعوى الانحلال. هذا بلحاظ المطلب الثاني وهو كلام متين. المطلب الثالث، إن سيدنا قدس سره مثل للمقام بمثال آخر، قال إنما يكون العلم الإجمالي في المقام منحلا لأقل وأكثر استقلاليين ما لم يكن هناك أصل حاكم يقتضي التنجيز. بيان ذلك، إذا علم إجمالا بأن ثوبه تنجس إما بالدم فيجب غسله مرة واحدة، أو بالبول فيجب غسله مرتين، فهذا من العلم الإجمالي الذي يكون لأحد طرفيه أثر زائد، إذ على تقدير تنجسه بالبول يجب غسله مرتين. إلا أن هذا المثال مع غمض النظر عن الأصل الحاكم يكون من موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين، لأنه بالنتيجة يعلم بوجوب غسل هذا الثوب مرة واحدة على كل حال، وإنما يشك في وجوب غسله مرة ثانية فتجري البراءة عن الوجوب الثاني. إذن فالعلم الإجمالي بالسبب منحل بلحاظ المسبب، وهو العلم بوجوب الغسل مرة أو مرتين فتجري البراءة عن وجوب الغسل مرة زائدة. لكن هناك أصلا حاكما، ألا وهو استصحاب عدم حصول الطهارة، أي إذا غسل الثوب مرة واحدة وأراد أن يصلي به أو أراد أن يدخل المسجد به فهو يشك في حصول الطهارة بالغسل مرة واحدة، فمقتضى استصحاب النجاسة عدم جدوى جريان البراءة عن وجوب غسله مرة أخرى، أي أن استصحاب النجاسة حاكم على جريان أصالة البراءة عن وجوب غسله مرة أخرى. وهنا السيد الشهيد قدس سره أشكل عليه بأنه أولا ليس البحث في حكم تكليفي حتى تجري البراءة، فإن البحث عن حكم وضعي، وهو أن طهارة الثوب هل تتوقف على غسلتين أم يكفي غسلة واحدة، وهذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا كي يكون مجرى البراءة في نفسه وهو البراءة عن وجوب غسلة أخرى. وثانيا دعوى أن استصحاب بقاء النجاسة حاكم على شنو جريان البراءة عن وجوب غسله مرة أخرى ممنوع. لما؟ لأن هذا الأصل الحاكم أصل حكمي، وهذا الأصل الحكمي مدفوع بأصل موضوعي آخر، وهو استصحاب عدم ملاقاة الثوب للبول، لأنه إن لاقى البول لزم تطهيره مرتين، ونحن نشك أنه لاقى البول أم لا، نستصحب عدم ملاقاته للبول. ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاته للدم، لأننا لو أردنا باستصحاب عدم ملاقاته للدم إثبات ملاقاته للبول فهو أصل مثبت، وإن أردنا باستصحاب عدم ملاقاته للدم هو نفي وجوب غسله مرة واحدة، فالمفروض أن وجوب غسله مرة واحدة أمر معلوم تفصيلا فلا معنى لنفيه. إذن استصحاب عدم ملاقاته للدم لا يجري، ويجري استصحاب عدم ملاقاته للبول، وهو أصل سببي رافع لموضوع استصحاب النجاسة. فهل أن إشكال السيد الصدر وارد أم لا؟ هذا عليكم غدا، ائتونا بالجواب إن شاء الله. الحمد لله. سرعنا اليوم.
لا سؤال
أمس. نسينا السؤال.